واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم، ربما يناقش في الاستصحاب المذكور تارة بانتفاء الموضوع وهو العناد، وأخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات. كان الكلام في الاستصحاب التعليقي بأنه هل هو جار أم لم يجري، وإنما الاستصحاب إنما يجري في خصوص الأمور الفعلية المنجزة، لا الأمور المعلقة التي قد تكون على تقدير دون تقدير آخر. قد أجاب المصنف عن ذلك بأنه وقال بأنه يجري الاستصحاب سواء كان تنجيزيا أو تعليقيا، وكل وجود بحسبه. ثم يقول بأنه نعم يمكن أن يستشكل على الاستصحاب التعليقي بشيء آخر، أن نقول بأن الاستصحاب التعليقي لا يمكن جريانه لأنه يتغير الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. القضية المتيقنة الأحكام التي ترتبت عليها فعلا ومنجزا، وهي شنو؟ الطهارة والحلية قبل الغليان، والنجاسة والحرمة بعد الغليان، كان موضوعها العنب. وأما الآن عندما صار زبيبا ففي هذه الحالة الموضوع تبدل من العنبية إلى الزبيبية، ولا يمكن استصحاب الحكم إلا مع وحدة الموضوع في القضيتين، وهنا هذا الشرط غير موجود. هذا في الإشكال ممكن أن يشكل. الإشكال الثاني الذي قد يشكل على جريان الاستصحاب التعليقي، أن نقول بأن هنا في الواقع استصحابين، لم يكن استصحاب واحد في حالة الزبيبية، استصحاب تعليقي، وهو شنو؟ معلق على الغليان. وقلنا بأنه لا شك هذا لو جرى هذا الاستصحاب للزم من ذلك الحرمة والنجاسة. وهناك استصحاب تنجيزي فعلي، وهو شنو؟ الطهارة والحلية قبل الغليان. هذان الاستصحابان يتعارضان، يعني بعد الغليان عندنا استصحابين في الواقع. الاستصحاب التعليقي الذي يكون شنو؟ سببا في القول بالحرمة والنجاسة، واستصحاب الطهارة قبل الغليان والحلية قبل الغليان. هذان الاستصحابان يتعارضان فيتساقطان، أو لا، أن نقول يتعارضان، بل يرجح استصحاب الطهارة والحلية قبل الغليان. لماذا؟ لأن العمومات الواردة تكون معاضدة له، فتكون مرجحة له على استصحاب الحرمة والنجاسة اللي نعبر عنها بالاستصحاب المعلق. واضح الأمرين. أما الإشكال الأول على الاستصحاب التعليقي بتغير وتبدل الموضوع، احنا جاي نتكلم عن شنو؟ جاي نتكلم عن إمكان جريان الاستصحاب إذا كان تقديريا وتعليقيا. أما هذا الإشكال فهو لا يختص في الاستصحاب التعليقي فقط، حتى الاستصحاب الفعلي المنجز التنجيزي أيضا يشترط فيه شنو؟ وحدة الموضوع. إحنا كلامنا كله في يعني جاي نفرض بأن الزبيب والعنب موضوع واحد، قد شنو تبدلت الأوصاف. أما إذا تريدون تقولون بأنه لا تبدل موضوع، فهذا بعد ما يختص أصلا فقط في الاستصحاب التعليقي، حتى الاستصحاب التنجيزي إذا ادعيتم تبدل الموضوع أيضا لا يجري الاستصحاب ونحن نسلم. إنما كل الكلام والخلاف اللي موجود في جريان الاستصحاب التعليقي أو عدم جريانه مع تسليم هذه القضية بأنه شنو الموضوع واحد، فإذا هذا ما يحتاج إلى نقاش. وأما بالنسبة إلى التعارض والتساقط أو القول بأنه يرجح استصحاب الحلية قبل الغليان، يعني واضح الأمر كيف يصير التعارض. ها، الزبيب عندما يغلي الآن نشك بأنه هل الاستصحاب التعليقي قد تحقق قابل للجريان؟ فإذا كان قابل للجريان يعني النتيجة شنو؟ الحرمة والنجاسة. من ناحية أخرى نشك بأن الزبيب هل هو كالعنب إذا غلا يحرم وينجس أم لا؟ يختلف عن العنب لأنه زبيب حتى إذا غلا لا يزال حلالا، لا يزال طاهرا، واضح؟ فيحصل هذا التعارض. الاستصحاب قبل الغليان يقول حلال في الزبيب وطاهر، والاستصحاب التعليقي في الزبيب هو شنو بعد الغليان؟ النجاسة والحرمة، فيتعارضان. فالمستشكل قال أن استصحاب الطهارة يكون شنو مقدما لأنه معضود بالعمومات، كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، وكل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام بعينه. نعم، فهذه معاضدة لاستصحاب الحلية قبل الغليان، فيرجح على ذلك الاستصحاب التعليقي. يعني شنو الفرق هذا الإشكال؟ يريد يقول بأنه المقتضي للاستصحاب موجود، غاية ما هناك المانع يؤثر أثره، مو مثل هؤلاء الذين يقولون بأن الاستصحاب التعليقي أصلا لا مقتضي لجريانه. واضح؟ وأما جواب الشيخ الأنصاري يقول بالعكس، إذا تحقق التعارض الاستصحاب السببي إذا جرى الاستصحاب المسببي لا يجري أصلا. ولا شك ولا ريب بأنه الشك في حلية ماء الزبيب بعد غليانه أو طهارته إنما هو مسبب عن جريان الاستصحاب التعليقي أو عدم جريانه. فإذا استصحبنا الاستصحاب، إذا أجرينا الاستصحاب التعليقي وقلنا بأن الزبيب بعد الغليان ينجس ويحرم كما أن العنب بعد الغليان كان كذلك، بعد هنا شنو الشك؟ موضوع الشك أصلا يرتفع، موضوع الاستصحاب يرتفع، بعد ما عندنا شك في حليته حتى نريد أن نستصحب الحلية. فإذا يكون من باب الاستصحاب السببي والمسببي. فإذا أجرينا الاستصحاب السببي على القول بجريان الاستصحاب التعليقي لم يبقى موضوع للاستصحاب الثاني الذي رجحتموه أنتم بالعمومات. فالتحقيق
المرجح بالعمومات مو استصحاب الطهارة والحلية.
اي
زين، السببي
لا، السببي هو شنو؟ هو جريان الاستصحاب التعليقي. إذا أجرينا الاستصحاب التعليقي يعني بعد غليان الزبيب يكون نجسا، بعد ما عندنا شك حتى نريد أن شنو؟ أن نستصحب الحلية والطهارة. نزيل تحقيقه، يقول سواء أردنا، سواء قلنا بحجية الاستصحاب من باب الظن يعني من باب العقل، أم من باب الأخبار. أما من باب الظن فالأمر جدا واضح. إذا كان العنب نعم على تقدير حرام وهو الغليان، لا شك ولا ريب المشارك له في الموضوع إذا لم يحصل لنا القطع بأن غليان الزبيب أيضا موجب للحرمة والنجاسة، لا أقل من شنو؟ حصول الظن بتحقق الحرمة والنجاسة. غير تقولون بأنه الاستصحاب يكون حجة من باب إفادته للظن، هذا الظن موجود هنا. فإذا الكل بكل وضوح، إذا كان الاستصحاب مدركه العقل، الاستصحاب التعليقي يكون شنو؟ جاريا لتحقق مناطه وهو إفادته للظن. وأما بالنسبة إلى الاستصحاب المستفاد من الأخبار، الاستصحاب التعبدي لا من باب إفادته للظن، فنقول موضوع الاستصحاب أنه شنو؟ إذا تيقنت بشيء ثم شككت فيه، لا تنقض اليقين بالشك. وهذا أيضا كل أمر تيقنا به في زمان وفي نفس ذلك الموضوع مع تغير الزمان شككنا فيه، نعم لا شك ولا ريب أنه شنو؟ نستصحب ذلك الذي تيقنا به. أما من ناحية الملازمة فالأمر واضح، الملازمة لا شك ولا ريب موجودة كانت في حصة من حصص الموضوع، الآن نفس الموضوع في حصة أخرى أو متصف بصفة أخرى، نشك بأن الملازمة لا تزال موجودة أم انقطعت لتغير الوصف، ففي هذه الحالة شنو؟ نستصحب الملازمة. فكما أن العنب إذا غلا حرم، الزبيب المشارك له في الموضوع إذا غلا حرم. واضح؟ هذا بالنسبة إلى نفس الملازمة. وأما بالنسبة إلى اللازم وهي الحرمة، صحيح أن الحرمة لم تكن منجزة، لم تكن تنجيزية، لم تكن محققة بالفعل، ولكن التعليق كما قلنا له حصة وحظ من الوجود، ونحن عندما نريد أن نستصحبه نستصحب ذلك المقدار من الوجود وهو الوجود التعليقي التقديري. فكما أنه في القضية المتيقنة تعلق يقيننا بهذا المقدار من الوجود وهو الوجود المعلق، الوجود المقدر على شيء، هنا أيضا عندما نستصحب لا نستصحب الفعلية، نستصحب ذلك المقدار من الوجود الذي في مقابل العدم المطلق الذي كان في زمن القضية المتيقنة. واضح؟ أما الملازمة صحيح أنه الغليان لم يتحقق بالفعل بالنسبة إلى العنب، وصحيح نتيجة لعدم تحقق الغليان لم تتحقق الحرمة الفعلية بالنسبة إلى القضية المتيقنة، ولكن الملازمة لا شك ولا ريب بأنها صادقة، حصل الملزوم واللازم أم لم يحصل؟ كما أنه أنت مثلا من دون أن تشعل نارا فتقول بأنه النار ملازمة للإحراق. نعم، ماكو حاجة أنه أن تشعل نار وذاك الوقت يلا تقول بأن الملازمة صحيحة. الملازمة على كل حال إن تكون صادقة. نعم، أكو إشكال واحد إذا أردنا أن نقول بذلك لكم أن تشكلوا علينا، أنه كما أن الغليان معلق والحرمة معلقة والملازمة صحيح أنها الآن صادقة ولكنها معلقة على تحقق الملزوم ولازمة، هذه في القضية المتيقنة. إذا استصحبنا نفس هذا التعليق لا إشكال فيه، ولكن إذا أردنا أن نستصحب هذا التعليق لإثبات الحكم الفعلي والحرمة الفعلية في الزبيب هذا لا يمكن. نعم، يعني الوجود التعليقي هو الذي نستطيع أن نستصحبه، لا أن نقول بأن الزبيب هو حرام فعلا.
لكن بالاستصحاب ممكن أن نقول
إذا غلا كما أن المستصحب، يعني كما أن المتيقن هو حكم تعليقي نستصحب الحكم التعليقي أيضا، لا نستصحب الحكم الفعلي. هذا المقدار فقط. لذا يقول نعم ربما يناقش في الاستصحاب المذكور عن الاستصحاب التعليقي تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب. ليش؟ لأنه في القضية المشكوكة شنو صار؟ زبيب، والزبيب يريد يقول بأنه ليس كالعناب، يعني يختلف موضوعا عن العناب. وأخرى بمعارضة هذا الاستصحاب التعليقي باستصحاب الإباحة قبل الغليان، الأمر واضح بعد. بل ترجيحه، أي ترجيح الإباحة قبل الغليان، يعني ترجيح استصحاب الإباحة قبل الغليان عليه، أي على هذا الاستصحاب التعليقي بمثل الشهرة والعمومات. المشهور أنه شنو؟ أنه طاهر، والعمومات كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام بعينه. الشيخ الأنصاري يجيب عن كلا الإشكالين، يقول لكن الأول، الإشكال الأول لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر. احنا كلامنا وين؟ عن الدفاع في جريان الاستصحاب التعليقي، هذا إشكالكم، وهذا هنا ماخذينها مسلمة بأنه القضية المشكوكة الموضوع واحد مع القضية المتيقنة، هذا فشيء أمر مسلم أنهم جايين. فأنت إذا تريد تقول بأنه لا الموضوع يختلف، أولا هذا الإشكال لم يكن مختصا بالاستصحاب التعليقي، حتى الاستصحاب التنجيزي إذا قلت بأنه شنو الموضوع متغير، وحدة الموضوع غير مراعاة، لا يجري الاستصحاب. إذا نحن عندنا اختلاف مبنائي وياك، نعم، يعني اختلاف بالصغرى في الواقع مو في الكبرى. زين، والثاني وهو شنو؟ ترجيح استصحاب الإباحة قبل الغليان على الاستصحاب التعليقي لمعاضدة الشهرة والعمومات له، يقول فاسد.
ليش ما نكر المصنف أنه رد عليه أن الموضوع واحد، ما قلنا
ما يريد يجبره، يقول له بأنه أنت إذا مقتنع بأنك الموضوع متعدد، أصلا إحنا ما عندنا كلام، إحنا هم ما نقبل هذا ال... ولم يكن مختصا الإشكال بهذا الاستصحاب التعليقي أصلا. نزيل. والثاني فاسد لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان، واضح لأنه استصحاب سببي ومسببي. جريان الاستصحاب التعليقي يكون سببا لشنو؟ لارتفاع الشك الذي هو موضوع الاستصحاب في بقاء الطهارة والإباحة قبل الغليان. فالتحقيق أنه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتبار هذا الاستصحاب الجاري من حيث الأخبار أو من حيث العقل. من حيث العقل الأمر واضح، فكما أن المناط وهو شنو؟ الإفادة للظن، لا شك ولا ريب موجودة بالنسبة إلى تغير صفة من صفات الموضوع إلى الزبيب، أنه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره من حيث الأخبار أو من حيث العقل. ومن حيث الأخبار هم الموضوع موجود شيء متيقن ثم شككنا فيه، ولا تنقض اليقين بالشك يشمله. بعد ما قايل هناك في دليل الاستصحاب التعبدي المستفاد من الأخبار بأنه إذا كان منجزا وأن لا يكون معلقا. بين أنحاء تحقق المستصحاب، يعني يكون نشوف بأنه وجود المستصحاب بأي نحو، إذا كان وجودا تاما واضحا مثل هذه الاستصحابات المعروفة التنجيزية، قبل استصحب نفس ذلك الوجود. وأما إذا كان استصحابا تعليقيا له حظ من الوجود، نستصحب هذا المقدار من الوجود لا أكثر من ذلك. بين أنحاء تحقق المستصحب، فكل نحو من التحقق ثبت للمستصحب وشك في ارتفاعه، فالأصل بقاؤه، مع أنك عرفت أن الملازمة وسببية الملزوم للازم موجود بالفعل. صحيح ولا؟ الملازمة موجودة، وجد الملزوم وهو الغليان أو لم يوجد، لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط. صحيح؟ أتذكر سألوا أحد المراجع بأنه الكوسج بفلس، قال إذا كان فيه فلس فهو حلال، زين هو هذا الجواب شرطي ومو دليل على أنه الشرط صادق. طبعا هو بعدها بكم يوم قاموا يبيعونه بالشارع بأنه قالوا فإذا لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط، وهذا الاستصحاب غير متوقف على وجود الملزوم وهو الغليان. ليش؟ لأنه معلق ومقدر. نعم، احنا هذا الاستثناء اللي قلت لكم به، احنا لا نستطيع ان نستصحب الامر الحكم المعلق في المتيقنة لنثبته فعلا في القضية المشكوكة. هذا نعم وياكم. نعم، لو اريد اثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني، يعني في زمان الشك، اعتبر احراز الملزوم فيه لابد وأن يكون الغليان أيضا فعليا ليترتب عليه بحكم الاستصحاب لازمه وهي الحرمة. وقد يقع الشك. ليش هذا الأمر؟ لأنه احنا عندنا بأنه الغليان العنب إذا غلا حرم. مثلا عندنا يقين بأنه الغليان بواسطة الحرارة والشمس إذا تحققت فيحرم، فنشك بأنه الغليان بالنار أيضا يحرم أو لا يحرم. زين، فإذا في القضية المشكوكة تحقق الغليان بماذا؟ بالنار، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نستصحب تلك القضية المعلقة لإثبات فعلية الحكم في القضية المشكوكة. واضح الأمر؟ ليش؟ لأننا لا نعلم بأن النار كالشمس غليانها أو الغليان المسبب عنها سببا للتحريم أم لا. فإذا كما أنه في القضية المتيقنة أن العنب إذا غلا بالشمس وبالحرارة موجبا للحرمة، هنا أيضا نستصحب شنو؟ أن الزبيب إذا غلا بالحرارة أو الشمس موجب للحرمة، أما أنه إذا غلا بالنار ما نقدر نقول بأنه بالاستصحاب يثبت لنا ذلك. ليش؟ لأن القضية المستصحبة لا تدل على النار.
شيخنا لم نحرز الملازمة في هذا المثال.
لا أريد بحرزها مثلا، طبعا هي ماكو إحراز للملازمة، هو هذا السبب. ولكن إذا واحد يريد يحرز أصل الغليان من أي طريقة حصلت هذا لا يمكن. ليش؟ لأنه يجب علينا أن نرى في القضية المتيقنة ماذا؟ الحكم الذي نريد أن نستصحبه. فلا نستطيع أن نقول إذا يعني شنو تدرون وين وصلنا؟ أنه عندنا زبيب غليناه بالنار صارت الحرمة هنا، هسه صار الماء مشكوك، لا نستطيع بواسطة الاستصحاب التعليقي لإثبات بأن هذا الماء محرم ونجس. ليش؟ لأن القضية المتيقنة لا تدل على أن مطلق الغليان هو موجب للحرمة، بل القدر المتيقن هو شنو؟ الغليان بالشمس
الذي كان في القضية المتيقنة.
في القضية المتيقنة، فهذا الذي نريد أن نستصحبه. فلذا نقول بأن الاستصحاب التعليقي لا يدل على الحرمة الفعلية فيما نحن فيه. نعم؟ ليش؟ لأنه الغليان له عدة أسباب، والذي استصحبناه فقط سبب واحد وهو شنو؟ الغليان بالشمس فقط. وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الآن اللاحق وهو الغليان لعدم تعينه واحتمال مدخلية شيء وهو الغليان بالشمس في تأثير ما يتراءى أنه ملزوم وهو الغليان. يتراءى لنا بأن الغليان بأي سبب حصل موجب للحرمة، والحال أنه الذي نستصحبه هو شنو؟
بسبب خاص.
بسبب خاص وهو الغليان بالشمس فقط. زين، التنبيه الخامس. إذن المصنف الاستصحاب التعليقي أثبته وقال باعتباره. التنبيه الخامس بالنسبة إلى المستصحب أيضا، أن المستصحب تارة يكون حكما من أحكام شريعتنا الإسلامية، مثل الشك في وجوب صلاة الجمعة، الشك في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، لا شك ولا ريب هنا مورد الاستصحاب. وتارة يكون بالنسبة إلى الشرائع السابقة، نعم هناك حكم كان موجودا في المسيحية مثلا في شريعة عيسى عليه السلام أو في شريعة موسى عليه السلام، الآن نشك بأن هذا الحكم لا يزال موجودا أم أنه منسوخ؟ زين. الشيخ الأنصاري يقول: كما أنه يمكن أن نستصحب الحكم بالنسبة إلى شريعتنا، مقومات الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام في الشرائع السابقة أيضا موجودة. لماذا؟ لأن المقتضي موجود. المقتضي هو شنو؟ قضية متيقنة وقضية مشكوكة، والدليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك. أما هذا اليقين أن يكون حكما من شريعتك فقط أو من الشرائع الأخرى، فهذا ما كفت مخصص ومقيد بالنسبة إلى هذا الإطلاق. فإذا المقتضي لاستصحاب الحكم الوارد في الشرائع السابقة أيضا موجودة. وأما المانع فلم يكن هناك مانع إلا ما يتراءى من بعض من ذكر مانعا من ذلك، لذا يذكر ابن ثلاثة موانع قد تتصور. المانع الأول وهو لصاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، يريد أن يقول بأن الحكم الثابت لجماعة في زمن عيسى عليه السلام أو في زمن موسى عليه السلام إنما يكون حجة هذا الحكم عليهم في زمانهم، وأما إذا تغيرت الجماعة من جماعة النصارى أو اليهود إلى جماعة المسلمين فهذا الحكم ينتهي بانتهائهم. وكأنه يريد أن يجعل شيئا مسلما بأن الشريعة اللاحقة إنما تتحقق بعد اندثار أهل الشريعة السابقة. فإذا الموضوع مختلف، موضوع تلك الأحكام هي شنو؟ جماعة المسيحيين، جماعة اليهود، وأما موضوع الأحكام اللي موجودة عندنا هي شنو؟ مجموعة المسلمين. ولذا يقول بالنسبة إلى الذين موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا مو دائما كانوا موجودين في مجلس الرسول، اللي المخاطبين إذا بين لهم حكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك ولا ريب الموجودين في ذلك الزمان، ولكن الغائبين على المجلس أيضا مشتركين معه، ولكن لا أحد يتمسك بالاستصحاب لإثبات ذلك الحكم بالنسبة إلى غير المشافهين بالنسبة إلى الغائبين. نعم يثبتون ذلك بالإجماع بدليل الاشتراك وما شابه ذلك، ولكن بالاستصحاب لا يثبتون الاشتراك بالحكم. ليس ذلك إلا لأن الحاضرين والمشافهين جماعة والغائبين جماعة أخرى، وكأنه تغير الموضوع. وكذلك بالنسبة إلى الموجودين وبالنسبة إلى شنو؟ الذين يوجدون في أزمان أخرى، يقول لا يمكن استصحاب الأحكام المنجزة على الموجودين في ذلك الزمان، نعم، وتسريته لماذا؟ هذه الأحكام بالاستصحاب بالنسبة إلى الموجودين في الأزمنة الأخرى. لماذا؟ لأن هؤلاء هم موضوع، وهم الجماعة الحاضرين في ذلك الزمان الموجودين في ذلك الزمان، والغائبين والذين يوجدون في الأزمنة الأخرى يكونون جماعات أخرى، وكأنه تغير الموضوع، فلا يمكن إجراء الاستصحاب. الشيخ الأنصاري يجيب بنقوض لهذا الدليل، يقول: أولا دليلكم أخص من المدعى. ليش؟ دعواكم أنه لا يمكن إجراء الاستصحاب لأن الموضوع مختلف، هؤلاء جماعة وهؤلاء جماعة أخرى. يقول إذا فرضنا شخصا كسلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه الذي أدرك النصرانية وأدرك الإسلام، وكان هناك حكم موجودا في النصرانية شك بأنه في الإسلام أيضا موجود أم لا، يجوز له الاستصحاب أم لا يجوز؟ نقول يجوز له الاستصحاب. بعد هناك ماكو تغير موضوع، الموضوع هو شخص واحد، فكيف تقولون بأنه نعم لا يمكن إجراء الاستصحاب بشكل عام، والحال أنه في هذا المورد يجري الاستصحاب؟ إذن الدليل أخاص من المدعى. وبعدين من الذي يقول بأنه لا تأتي الشريعة اللاحقة إلا باندثار أصحاب الشريعة السابقة؟ هذا إما أن يكون شيئا نادر بل غير متحقق، يعني الله سبحانه وتعالى لا يقرض أهل شريعة لكي يأتي بشريعة أخرى. كثير من الناس كانوا مخضرمين، كان مسيحيا فصار مسلما، كان يهوديا فصار مسلما، أو كان يهوديا فصار نصرانيا. ليس كذلك بأنه الاندثار متحقق. وأما عن الجواب الثاني بأنه هذا أولا، ثانيا أنتم تقولون بأنه الجماعة موضوع، جماعة النصارى موضوع وجماعة المسلمين موضوع آخر، فاختلف الموضوع لا يمكن الجريان الاستصحاب. نقول إذا كان كلامكم صحيحا للزم عدم جريان الاستصحاب عدم النسخ حتى بالنسبة إلى شريعتنا. نعم، إذا كان هناك حكم في زمن رسول الله بالنسبة إلى الجماعة الذين كانوا يعيشون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآن شككنا في نسخ ذلك الحكم، كلهم يقولون بأن استصحاب عدم النسخ جاري، والحال تلك جماعة وهذه جماعة. ماذا تقولون هنا؟ هل تغير الموضوع؟ ولا أحد يقول بذلك. الجواب الحلي هنشوف نوصل ولا. الأمر الخامس أنه لا فرق في المستصحاب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم مثل شنو الشك في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، أم حكما من أحكام الشريعة السابقة. لا فرق في ذلك، إذ المقتضي موجود وهو جريان دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. أما هذا اليقين إذا كان متعلقه حكما من الشريعة السابقة أم لا، هذا أمر مطلق لم يكن مقيدا. وعدم ما يصلح مانعا عدا أمور، منها من هذه الأمور التي قد يتخيل نعم أنها مانع من تأثير المقتضي، ما ذكره بعض المعاصرين وهو صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه من أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن استصحابه في حق آخرين لتغاير الموضوع، فإن ما ثبت في حقهم يعني في حق الآخرين يعني في زماننا مثله لا نفسه. يعني مثلا إذا أفرضنا أنه الصلاة كانت موجودة في زمن النصارى في زمن عيسى، الآن هم عندنا صلاة، هي هذه الصلاة مو نفس تلك الصلاة بل هي شنو؟ مثل تلك الصلاة. ليش؟ لأنها وجبت بأمر جديد. ولذا يتمسك في تسرية ولذا يعني ولأنه لا يمكن جريان الاستصحاب الأحكام في الشرائع السابقة، يتمسك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين إلى الغائبين أو الموجودين إلى المعدومين بالإجماع والأخبار الدالة على الشركة لا بالاستصحاب، وما ذلك إلا لعدم إمكان جريان الاستصحاب من شريعة إلى شريعة أخرى لشنو؟ لتغير الموضوع. شيخ الأنصاري يقول وفيه أولا، هذا حاصل هذا الجواب بأن الدليل أخص من المدعى. المدعى هو شنو؟ عدم الجريان الاستصحاب مطلقا، نعم هذا المدعى، والحال الدليل يدل على شنو؟ على من لا يعيش كلا الشريعتين، نعم. وفيه أولا أن نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين كسلمان رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى النصرانية والإسلام، فإذا حرم في حقه شيء سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلا، فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى. واضح؟ اي ما اصلا اذا كان موجودا فهو نادر جدا، والا الله سبحانه وتعالى اذا خلص امد تلك الشريعه ياتي بشريعه جديده مع وجود الناس هناك، يعني ما ينتظرهم هذول يخلصون ويجون يولدون مثلا، لانه ليش يلزم منه أصلاً بأنه هؤلاء يبقون شنو؟ لأنه ما يولدون وعمرهم مثلاً 15 سنة، فيحتاج لفت 15 سنة إلى أن يكبر ويصير مكلف. إنزين هذا شنو تكليفه؟ إما أن لا يكون مكلفاً أصلاً، وإما أن يكون مكلفاً بشريعتين، بالشريعة السابقة واللاحقة، وهذا لا يمكن. وثانياً أن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب. نعم أشخاص النصارى اختلافهم عن أشخاص المسلمين لا يمنع، لا يحقق تغير الموضوع حتى يمنع عن الاستصحاب، وإلا لم يجري استصحاب عدم استصحاب عدم النسخ، والحال أن استصحاب عدم النسخ حتى في الشريعة الواحدة يلزم بأنه أشخاص هناك وأشخاص يأتون فيما بعد، نعم فلا يجري. وصلى الله على محمد وآله.